بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث؟ ماذا يراد بهذه الجملة؟ نعم، إن لم يكن له فرع وارث، ولد، ابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، وورثه أبواه أي الأب والأم، فلأمه الثلث وما بقي فللأب، وما بقي فللأب. وقد وردت لفظة الأم في القرآن الكريم على أوجه، من يذكر هذه الأوجه أو بعضها؟ تفضل. بمعنى الأصل، هن أم الكتاب. طيب، المرضعة، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. طيب، وإنه في أم الكتاب، فأمه هاوية. بمعنى مكة التي تسمى بأم القرى، وأمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. بمعنى الوالدة كما في هذا الموضع. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: فإن كان له إخوة. كان بمعنى وجد. إن وجد له إخوة، والإخوة في هذا الموضع يشمل أن يكونوا إخوة ذكورا أو إناثا، يعني إخوة أو أخوات، ويشمل أن يكونوا أشقاء، يعني لأب وأم، أو لأب فقط، أو لأم فقط. لأن هنا كلمة إخوة مطلقة تشمل هذه الأصناف، والإخوة الذين هم من الحواشي على ثلاثة أقسام: إخوة أشقاء لأب وأم، وإخوة لأب، وإخوة لأم. وكلمة الإخوة هي جمع أخ، وأصل كلمة أخ أخو، حذفت الواو تسهيلا لتطرفها وسهولة ذلك. والأخ هو المشارك لآخر في الولادة من الطرفين، أو من أحدهما، أو من الرضاع. هذا هو الأخ، الأخ المشارك لآخر في الولادة من الطرفين، أو من أحدهما، أو من الرضاع. ويستعار في كل مشارك لغيره، في كل مشارك لغيره في القبيلة، أو في الدين، أو في عمل وصنعة، أو في معاملة، أو في مودة، أو غير ذلك. كما ذكر الله عز وجل هذه المشاركة في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أي لمشاركيهم في الكفر. وكما قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة لمشاركتهم أو لشراكتهم في الإيمان والدين. وكلمة إخوة يطلق عليها أيضا إخوان، إخوة وإخوان. وفرق بعضهم بين الإخوة والإخوان بأن الإخوة تكون في الدين، والإخوان لفظة تكون في النسب. وهذا التفريق أخذه من جانب واحد فقط في قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وقوله عز وجل وإخوان لوط وإخوان لوط. فإخوة هنا في قوله إنما المؤمنون إخوة أي في الدين والإيمان، وفي قوله وإخوان لوط استعمل الإخوان في النسب. وقد أغفل من فرق بهذا التفريق مواضع من القرآن جاءت على العكس تماما. فالله عز وجل يقول هنا فإن كان له إخوة أي في النسب، في النسب والولادة والقرابة، فدل على أن ذلك ليس بصحيح. التفريق السابق الذي ذكره بعضهم ليس بصحيح، وكذلك أيضا ينقضه ما ورد في القرآن في قوله عز وجل إخوانا على سرر متقابلين، فاستعملت كلمة إخوان ليس في النسب وإنما في الدين والطريقة والمنهج. وقد وردت كلمة الأخ في القرآن الكريم على أوجه متعددة. الوجه الأول وهو الأشهر بمعنى ابن الأب والأم، يعني الأخ في الولادة، كما قال الله سبحانه وتعالى فطوعت له نفسه قتل أخيه. وكذا أيضا هذا الموضع في قول الله عز وجل فإن كان له إخوة. المعنى الثاني بمعنى الشبه أو الشبه، كما في قوله عز وجل كلما دخلت أمة لعنت أختها، فاستعملت هذه الكلمة فيما شابه غيره. كلما دخلت أمة لعنت أختها أي مشابهتها. المعنى الثالث بمعنى الأخ من القبيلة، كما في قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا أي في القبيلة والنسب، فهو منهم لكونه فهو منهم في النسب وليس منهم في الطريقة والمنهج. ومن المعاني لكلمة الأخ ومشتقاتها الأخ في المحبة والمودة، كما قال الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. ومن معاني الأخ أيضا الأخ بمعنى الولاية في الشرك وغيره، الموالاة في الشرك وغيره، كما قال الله عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وتأتي كلمة الأخ بمعنى الصاحب، كما في قوله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه أي لحم صاحبه ميتا فكرهتموه. وتأتي بمعنى الأخ في الإسلام، وهذه الأخيرة يدخل تحتها الآية التي سبق ذكرها قبل قليل، وأيضا قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة.
قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة كما مر معنا في الجملة قبلها فلأمه، وهي لغة في الأم، لغة فصيحة عربية في الأم. وإن كان الأشهر والأكثر هو ضم الهمزة. معنى هذه الجملة إن كان له إخوة، فإن هؤلاء الإخوة اثنين فصاعدا إذا وجدوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين أو أشقاء أو لأب أو لأم أيا كان ذلك، اثنان فأكثر، فإن هذا العدد من الإخوة يحجب الأم من الثلث إلى أن ينزلوها إلى السدس في الميراث. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأمه السدس؟ عندك الإخوة من أي صنف؟ فقط الإخوة الأشقاء فقط. يعني سواء أكانوا إخوة أشقاء من أب وأم أو لأب فقط أو لأم فقط، هذه أقسام الإخوة. وسواء كانوا ذكورا أو إناثا. نعم، وقد وردت كلمة الأخ في القرآن الكريم على أوجه، وردت كلمة الأخ في القرآن على أوجه، تفضل يا أبا عبد الرحمن، الصوت ما أسمع. نعم، الأخ من الولادة يعني من الأب والأم، وذلك مثل قوله عز وجل هكذا فإن كان له إخوة، يعني هذه الآية. طيب، ويأتي الأخ بمعنى يعني الشبه، لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، وقالوا لإخوانهم أي لمشاركيهم في الكفر، هذا بمعنى ماذا؟ يحتمل ذلك، يحتمل ذلك، وتحتمل المشاركة أيضا. هل الإخوة والإخوان بمعنى واحد؟ جمال، بمعنى واحد. فمن فرق بين الإخوة والإخوان بأن الإخوة إذا كانوا في الدين والإخوان إذا كانوا في النسب، فهل هذا صحيح؟ لماذا؟ قد ورد إطلاق لفظة الإخوة على النسب كما في هذه الآية. طيب، ثم قال عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. من بعد وصية، هذه القسمة كلها التي سبق ذكرها بعد الوصية وقضاء الدين، بعد أن تنفذ الوصية وبعد أن يقضى الدين عن الميت، حينئذ تكون القسمة، تكون القسمة. وسيأتي ذكر
ما هي الأمور التي تتعلق بتركة الميت؟ سيأتي ذكرها في المسائل والأحكام إن شاء الله تعالى. وأما الوصية في قوله وصية فقد مر ذكر معناها لغة وشرعا. قال يوصي بها، يوصي، قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة يوصى بالبناء على ما لم يسم فاعله، وقرأ الباقون بالكسر يوصي، وهذا إشارة إلى الميت نفسه، إلى الميت نفسه، فقد قال الله عز وجل عنه فلأمه، أشار بالضمير إلى الميت. وفي قوله أو دين، أو هنا للتنويع، أو هنا للتنويع، وسيأتي ذكر أن الدين، قضاء الدين مقدم على إنفاذ الوصية، قضاء الدين مقدم على إنفاذ الوصية. ويأتي معنا إن شاء الله ذكر الحكمة من تقديم الوصية على الدين، مع أن الدين أولى من الوصية. والدين يقول أهل العلم هو ما ثبت في الذمة وله أجل، ولا يسقط إلا بأداء أو بإبراء، أن يؤدي أو أن يبرئ من عليه الدين من صاحبه. وقد قال الله عز وجل في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وقد ذكر أهل العلم أن عددا من المعاملات تندرج في مسمى الدين، فالأجرة دين، والقرض دين، وثمن المبيع دين، والصداق دين، وأرش الجراحات دين، وهكذا. ثم قال عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم وأبناؤكم، الآباء جمع أب، والأب هو الوالد، ويسمى كل من كان سببا في إيجاد شيء أو إصلاحه وظهوره أبا. ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا المؤمنين، أبا المؤمنين، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. وهذه الكلمة وهي الأب قد ورد ذكرها في القرآن على أربعة أوجه. الوجه الأول بمعنى الجد، فالجد يسمى أبا، قال الله عز وجل ملة أبيكم إبراهيم وهو جدكم. الوجه الثاني بمعنى العم، كما قال الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وإسماعيل هو عم يعقوب، وليس أباه الوالد. وقد سماه الله عز وجل أبا، فالعم يسمى أبا في الشرع، والعرب كانت تطلق على العم الأب. الوجه الثالث بمعنى الوالد، بمعنى الوالد، كما في هذا الموضع، وكما في قوله عز وجل يا أبتي افعل ما تؤمر. الوجه الرابع بمعنى المرعى، الأب بالتشديد تشديد الباء بمعنى المرعى كما قال الله عز وجل وفاكهة وأبا. وورد معنا ذكر معاني الابن، والابن يطلق على الذكر خصوصا وعلى الذكر والأنثى عموما، كما قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فلفظة الابن تطلق على الذكر وعلى الأنثى، وإن كان إطلاقها على الذكر خصوصا أشهر وأكثر. وفي هذا الموضع الأبناء يشمل الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن نزل بمحض الذكور. ثم قال الله عز وجل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هؤلاء الآباء وهؤلاء الأبناء. لا تدرون من الدراية وهي العلم بالشيء، بمعنى لا تعلمون. فمن الذي يعلم ذلك؟ الله عز وجل يعلم، ويعلم مقدار ذلك النفع في الدنيا ومقدار ذلك النفع في الآخرة. فقد يكون النفع في الدنيا دون الآخرة، وقد يكون في الآخرة دون الدنيا، وقد يكون فيهما معا. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وسيأتي مزيد بيان لهذه الجملة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أما معنى قول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ أن القسمة للتركة لا تكون إلا بعد الوصية والدين. علمنا الوصية، فما الدين؟ ما المراد بالدين عند السلطان؟ بلال، كل ما ثبت في الذمة وله أجل ويسقط بأمرين، بالأداء والإبراء أو الإبراء. وردت كلمة الأب في القرآن على أربعة معاني. نعم، ارفع صوتك. بمعنى الجد، ملة أبيكم إبراهيم، وبمعنى العم، إله آبائك إبراهيم وإسماعيل، وإسماعيل عم أيضا، وبمعنى الوالد كما في هذا الموضع، وبمعنى المرأة كما في قوله. ثم قال عز وجل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا تدرون أي لا تعلمون. وقوله أقرب من القرب، وهو الدنو، ويستعمل القرب في المكان والزمان والرعاية والنسبة والحظوة وغيرها. وقد ورد القرب في القرآن الكريم على أوجه كثيرة، نذكر بعضا منها. من ذلك أنها تأتي بمعنى الصواب، كلمة أقرب تأتي بمعنى أصوب، كما في قوله عز وجل: وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي لما هو أصوب من هذا. وتأتي كلمة أقرب بمعنى خير وأفضل، كما في هذا الموضع: لا تدرون أيهم أقرب، أي خير وأفضل لكم في النفع. وتأتي كلمة القرب على معنى الأكل، كما في قوله عز وجل: ولا تقرب هذه الشجرة، أي لا تأكل من هذه الشجرة. ويأتي القرب بمعنى الدخول في العمل، كما في قوله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وتأتي بمعنى اللين: ولتجدن أقربهم مودة، أي ألينهم للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. ومعاني أخرى كثيرة. أما قوله نفعا، أقرب لكم نفعا، فالنفع معناه ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير فهو خير، والنفع كذلك خير. ويأتي هذا النفع في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه: نفع ديني، وذلك بالنصح وغيره، كما في قوله عز وجل: ولا ينفعكم نصحي، دل على أن النصح ينتفع به من هداه الله عز وجل ووفقه. ويأتي النفع بمعنى النفع الدنيوي، النفع الدنيوي، كما في قوله عز وجل: ولا يملكون لأنفسهم نفعا. ويأتي بمعنى النفع الأخروي، ما يكون في الآخرة من شفاعة وغيرها، كما في قوله عز وجل: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وما معنى هذه الآية: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ هؤلاء الآباء والأبناء. قد ذكر أهل العلم في ذلك قولين: القول الأول أنه النفع في الآخرة، وذلك على وجهين، يعني أقرب لكم نفعا في الآخرة. ويأتي على وجهين: الأول أن الوالد إذا كان أرفع درجة من ولده رفع إليه ولده، وكذلك الولد، وكذلك الولد. والوجه الثاني أنه شفاعة بعضهم في بعض، أن الآباء قد يشفعون حين لا يشفع الأبناء، أو الأبناء يشفعون حين لا يشفع الآباء.
هذا القول الأول. القول الثاني أنه النفع في الدنيا، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا، وهذا يأتي على وجهين. الأول أن المعنى لا تدرون هل موت الآباء أقرب فينتفع الأبناء بأموالهم وتركتهم، أو موت الأبناء أقرب فينتفع الآباء بأموالهم. الوجه الثاني أن المعنى أن الآباء والأبناء يتفاوتون في النفع حتى لا يدرون أو لا يدرى أيهم أقرب نفعا، لأن الأولاد في الدنيا ينتفعون في صغرهم بالآباء، والآباء في الدنيا ينتفعون بأبنائهم في كبرهم. والأظهر من خلال النظر في هذه الأقوال أن النفع هنا عام في الدنيا وفي الآخرة، فيكون النفع في الدنيا بالدعاء والصدقة والاستغفار، وفي ذلك حديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، هذا نفع ينتفع به في الدنيا. وكذلك أيضا النفع في المال، ينتفع إذا تركت له تركة انتفع بها، وكذلك ينتفع بالمعاملة، لا يدري هذا الأب أنفع له أم الابن، أو كذلك لا يدري هذا الابن أنفع له أم الأب من حيث المنفعة الدنيوية. وكذلك بالنسبة للنفع في الآخرة بما يحصل من الشفاعات التي يشفعها الأبناء للآباء أو الآباء للأبناء. وقد قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم. وكذلك أيضا قد يكون الابن سببا لرفعة درجات الأب، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذه، يعني من أي عمل حصل لي هذا الأمر أو حصلت لي هذه الدرجة، فيقول باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. هذا هو معنى قول الله عز وجل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نكتفي بهذا، وإلى هنا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله عز وجل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ ما معنى هذه الجملة؟ نعم، ارفع صوتك، ارفع صوتك ما قسم ما يستعان، يعني النفع، النفع ما يستعان به للوصول إلى الخيرات. نعم، طيب ما معنى هذه الجملة لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا؟ أن هذا النفع عام في الدنيا وفي الآخرة. طيب هات التفصيل يا عبد الرؤوف.
النفع الدنيوي كيف؟
بالاستغفار والدعاء والصدقة
وماذا؟
المال من الميراث. وأما الأخروي، النفع الأخروي فالشفاعة، رفع الدرجات. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: فريضة من الله، فريضة من الله. معنى ذلك أن الله عز وجل قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة، ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم أنفع لكم، الآباء أم الأبناء، لا تدرون، فتضعون الأموال على غير حكمة، لكن الله عز وجل هو الذي صرف ووضع وقسم هذه المواريث. الفريضة مأخوذة من الفرض، والمراد به الحز والقطع، ومعناه في الشرع ما جاء لازما ومطالبا به على وجه الإلزام في الشرع، فهو مثل تعريف الواجب. الفرض في الشرع مثل تعريف الواجب. وقد ورد الفرض في القرآن الكريم على 5 أوجه، ورد الفرض في القرآن الكريم على 5 أوجه. الوجه الأول بمعنى الإيجاب، كما قال الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب. وقال سبحانه: قد علمنا ما فرضنا عليهم، أي أوجبنا عليهم. الوجه الثاني بمعنى الإحلال، بمعنى الإحلال، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي فيما أحل الله له. الوجه الثالث بمعنى الإنزال، كما في قوله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أنزل عليك القرآن وأوجب العمل به. الوجه الرابع بمعنى الفريضة نفسها، القسمة، قسمة الوصايا، قسمة الغنائم، قسمة المواريث، قسمة الصدقات، كما قال الله عز وجل في شأن الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، إلى أن قال: فريضة من الله، قسمة من الله عز وجل مفروضة. وفي الميراث أيضا هنا يقول الله عز وجل فيها: فريضة من الله، أي قسمة مفروضة من الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي مقسوما. الوجه الخامس بمعنى بين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بين الله لكم تحلة أيمانكم، وتحلة اليمين هي كفارته، وقد بينها الله عز وجل في كتابه، كما في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هذا البيان وهذا التفصيل من الله عز وجل، ذكره كما بين ذلك في الآية السابقة. قوله فريضة من الله، من الله أي صادرة منه لا من غيره، فلم يقم بفرض المواريث والقسمة فيها ملك مقرب،
ولا نبي مرسل، بل الله عز وجل هو الذي تولى فرضها، هو الذي تولى فرضها. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله كان عليما حكيما. كان عليما حكيما، في معنى كان ثلاثة أقوال، في معنى كان ثلاثة أقوال. الأول أن معناها كان عليما بالأشياء قبل خلقها، حكيما فيما يقدر تدبيره منها، وهذا ذكر عن الحسن. القول الثاني أن معناها لم يزل، لم يزل كما ذكر ذلك عدد من اللغويين كسيبويه وغيره، كأن القوم شاهدوا علما وحكمة فقيل له إن الله كان كذلك، أي بما شاهدتم أنتم الآن فالله عز وجل كان كذلك، لم يزل على ما شاهدتم، وليس ذلك بقارئ أو حادث عليه، لأنه عليم بكل شيء أزلا وأبدا. القول الثالث أن لفظة كان في الخبر عن الله سبحانه وتعالى يتساوى فيها الماضي والمستقبل، يتساوى فيها الماضي والمستقبل، لأن الأشياء عنده على حال واحدة، كما قال سبحانه وتعالى في شأن الخفاء أو الاستخفاء والظهور: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي كل ذلك عند الله سواء، ليس يخفى على الله عز وجل ما يكون في الظلام مثل ما يظهر له في الضياء، بل كل ذلك عند الله عز وجل سواء. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.